بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد ذكرنا في درسنا السابق شيئا من المسائل والأحكام المتعلقة بهاتين الآيتين في الناسخ والمنسوخ، وهنا نذكر تتمة لهذه المسائل والأحكام، فمنها هل لفرضية الجهاد مراحل من هذه الآيات يظهر هذا الأمر، وذلك أن الله عز وجل أمر وأوجب على المسلم مصابرة العشرة من الكفار، ثم خفف الله سبحانه وتعالى ونسخ هذا الحكم بوجوب مصابرة الاثنين، وهذه المراحل كما يلي: أول مرحلة هي الإباحة والإذن بذلك دون أن يفرض، قال الله سبحانه وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. قال غير واحد من السلف: هذه الآية هي أول آية نزلت في الجهاد، وليس فيها إلا مجرد الإذن بذلك. المرحلة الثانية: الأمر بقتال من قاتل المسلمين من الكفار والكف عمن كف عنهم، قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وهذا الأمر جاء حين استأنست النفوس بسبب الإذن في هذا الأمر. والمرحلة الثالثة: الوجوب العام، الوجوب العام، وذلك بمجاهدة جميع الكفار، كما قال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك. وقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. المرحلة الرابعة هي الأمر بمصابرة الواحد للعشرة ثم نسخ ذلك، هذه مراحل عدة نستفيد منها التدرج في التشريع، وهذا أمر قد ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن في الأمور الشاقة على النفوس، أن الأمور الشاقة على النفوس يأتي الأمر بها بالتدرج في ذلك، سواء كان في الأوامر أو في النواهي، سواء أكان في الواجبات أم في المحرمات. وقد مر معنا التدرج في تحريم الخمر. مسألة أخرى ما حكم الفرار؟ ما حكم الفرار؟ وما حكم الثبات؟ هنا يقال في هاتين الآيتين ذكر الله سبحانه وتعالى وجوب الثبات في موضع وجواز الفرار في موضع. فالثبات عند الملاقات واجب، والفرار كبيرة من كبائر الذنوب لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها التولي من الزحف. أو التولي يوم الزحف. فهذا يعلم به أن الفرار كبيرة من الكبائر، ولا يجوز إلا في حالات ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وأكد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. الحالات هي ثلاث: الحالة الأولى التحرف للقتال، وذلك يكون بصورتين كما ذكر أهل العلم. الصورة الأولى أن يفر المسلم بين يدي قرنه من المشركين مكيدة له ليريه أنه قد خاف منه، فيتبعه المشرك أو الكافر ثم يكر عليه. فهذا الفرار إنما هو تحرف، وهذا التحرف جائز. نص على ذلك سعيد بن جبير رحمه الله وغيره من أهل العلم. الصورة الثانية أن يتقدم أو يتأخر عن أصحابه ليرى غرة من الكفار فيصيبها، يرى فجوة يستطيع أن يتمكن منها فيصيب في الكفار. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية التحيز إلى فئة، والتحيز إلى فئة كأن يفر من ها هنا إلى فئة أخرى من المسلمين، حتى ولو كان في سرية ففر إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم إمام المسلمين. دخل في الرخصة وجاز له ذلك، وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو أن أبا عبيد أي الثقفي تحيز إلي لكنت له فئة. ومن باب التنبيه ذكر في الإرواء: لو أن أبا عبيدة، أبا عبيدة، وأبو عبيدة لم يكن ذلك الوقت أميرا على جيش في العراق، وإنما الذي حصلت الهزيمة وقتل هو أبو عبيد، وذلك في جسر لما دفع الفرس المسلمين دفعوهم لاقتحام ذلك الجسر، حصلت مكيدة على المسلمين، وقاوم أبو عبيد وكان شجاعا ومقداما. فلما وصل الخبر بأن المسلمين انكسروا في هذا الجسر تراجع المسلمون، فقال الخليفة عمر: لو أن أبا عبيد تحيز إلي لكنت له فئة. وكان أبو عبيد في العراق. وفي لفظ عن سويد أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لما هزم أبو عبيد الثقفي قال: لو أتوني كنت أنا فئتهم، لو أتوني كنت أنا فئتهم. أخرجه البيهقي وصححه العلامة الألباني. هذه الحالة الثانية، والحالتان قد ذكرهما الله عز وجل في قوله: إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. استثنى هاتين الحالتين. أما الحالة الثالثة فهي الفرار من أكثر من الضعف، أن يكون الكفار أكثر من ضعف المسلمين أكثر من مرتين. وهذه الحالة قد بينها الله عز وجل في قوله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة يغلب مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين. وقبل ذلك: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين. فالله عز وجل بين أن هذا الحكم الذي هو بمصابرة العشرة قد نسخ، وبقي أن يصابر المسلم اثنين من الكفار. يقول عبد الله بن عباس كما أخرج البيهقي وغيره: إن فر رجل من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة لم يفر. وهذا الأثر عن ابن عباس وإن كان موقوفا إلا أن له حكم الرفع بدليل القرآن وسبب النزول. ولكن أيما الأفضل إذا كان العدو أكثر من ضعف المسلمين؟ ما هو الأفضل للمسلمين؟ مع أنه يجوز إذا كان العدو أضعاف المسلمين يجوز للمسلمين أن لا يواجهوا وأن لا يقاتلوا وأن يفروا، لكن ما هو الأفضل في ذلك؟ ذكر ابن قدامة وغيره ما هو الأفضل والأكمل في هذا الأمر، فذكر تفصيلا: الأول من هذه الحالات إذا غلب على ظنه بأنه سينتصر ولو كان العدو أضعاف ما عليه المسلمون، إذا غلب على ظنه النصر والظفر والغلبة كان الأولى هو الثبات والمصابرة. والله سبحانه وتعالى قد يكتب الغلبة للقلة كما هو معلوم. الحالة الثانية إذا كان قد غلب على ظنه هلكة المسلمين، فهنا الأولى لهم الانصراف، الأولى لهم الانصراف. وفي الحالة السابقة أنه إذا غلب على ظنه أنه سينتصر قد حدث من ذلك شيء عظيم. ومن أشهر تلك المواقف موقف النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين يوم بدر. ففي بدر غلب الظن على النصر والغلبة، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأرى مصارع القوم. وأيدهم الله عز وجل بجند من عنده، وغير ذلك من القرائن التي ظهر فيها النصر والغلبة، مع أن المسلمين يوم بدر كانوا ضعفا واحدا، والكفار من المشركين كانوا ثلاثة أضعاف. والحالة الثانية إذا كان قد غلب على الظن أن المسلمين سيخسرون أو ينهزمون أو يقتلون أو إلى آخره، فالأولى الانصراف، لا سيما إذا وجدت بعض الأسباب التي تكون سببا في الهزيمة وفقدت تلك الأسباب التي تكون للنصر. وأما الحالة الثالثة إذا استوى الأمران، استوى عنده الأمران الغلبة والهزيمة، فهذا الأولى لهم الثبات، الأولى لهم الثبات، وذلك ليكونوا في مقام المقبلين والشهداء إذا اختار الله عز وجل لهم ذلك. وكذلك أيضا لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الظفر والنصر على أيديهم، فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول السائل: رجل أتى بعد الأذان ودخل المسجد فأقامه وصلى بمجموعة من الناس جماعة قبل أن تقام الجماعة الكبرى في المسجد، فما حكم هذا الفعل وهذا يحصل؟ هذا الفعل خطأ وفيه مفاسد كثيرة. من هذه المفاسد إثارة الفتنة في بيوت الله سبحانه وتعالى، حيث وإن لكل مسجد إماما ومؤذنا ومقيما، فينبغي مراعاة ذلك في بيوت الله عز وجل. ومن ذلك أيضا تفويتهم الجماعة الكبرى والأصل في المسجد، فليست تلك الجماعة بالجماعة التي أذن لها ويقام لها، أذن لجماعة كبرى وأقيم أو سيقام لتلك الجماعة الكبرى، فهذا مدعاة لأخذ بعض الأجر دون بعض. وزيادة على ذلك من المفاسد إظهار الفرقة بين المسلمين، وأنهم متنازعون مختلفون اختلافا ظاهرا وبينا. وفيه أيضا دخول في قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو في ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، من أن الخروج بعد الأذان عصيان له، الخروج بعد الأذان عصيان له إلا لحاجة، وعلى هذا فلا يجوز فعل هذا العمل وإقامة جماعة داخل مسجد أذن لجماعة وأقيم لها، هذا الفعل لا يجوز وهو مثير فتنة، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فعلى العاقل اللبيب أن يدرك مثل هذه الأمور التي لا ينبغي أن يقوم بها عاقل. وأهل اليمن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للحكمة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عنهم الحكمة، ولديهم أيضا صبر، فينبغي أن يتعلموا الحكمة أو أن يوطنوا أنفسهم عليها، والله المستعان، حتى لا تحدث الفتن، وحتى تكون بيوت الله خالصة من الفتن، ليلتزم المسلم إذا دخل بيت الله بالجماعة التي تقام فيه بأذان وإقامة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للتمسك بشرعه، وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. ذكرنا في درسنا السابق بعض المسائل والأحكام المتعلقة بالآيتين في الناسخ والمنسوخ، ومن هذه المسائل ما قد يستشكله مستشكل ويقوله قائل: إن الله عز وجل ذكر الغلبة للمسلمين، بينما يوجد في الواقع أن الغلبة للكافرين، فهل هذا يعني مصادمة أو عدم صدقية ما أخبر الله عز وجل به؟ الجواب: لا ومعاذ الله، فإن قوله سبحانه وتعالى يغلب هذا أمر وليس خبر. الأمر الثاني أن الله عز وجل ذكر أن الغلبة للمسلمين إذا تحلوا بالصبر، إذا تحلوا بصفة عظيمة وهي الصبر، لأن الله عز وجل قال: والله مع الصابرين. فإذا لم تقم الفئة المؤمنة والمسلمة بهذه الوظيفة العظيمة فإنه ليس لها هذا المقام ولا تؤهل له لفقدان الصبر عندها، لأن الله عز وجل ذكر هذا الشرط وهذا القيد للانتباه له وللعمل به. ومن المسائل والأحكام الواردة في هاتين الآيتين: هل صابر المسلمون أكثر من مثليهم؟ هل صابر المسلمون أكثر من مثليهم؟ الجواب: نعم، وقد وقع هذا كثيرا، وهذا باعتبار قوة الإيمان وقوة اليقين، أن الطائفة المؤمنة تصابر عددا كبيرا، هذا راجع إلى قوة الإيمان وقوة اليقين، وإلى ما تحلت به هذه الطائفة المؤمنة من الصبر. فلنا مواقف عدة كان المسلمون في أقلية والمشركون في أكثرية، ومع ذلك الله عز وجل جعل للمسلمين الغلبة، ففي يوم بدر كانوا أكثر من مثليهم 3 أضعاف المسلمين، المسلمون 310 وأولئك قريب من 1000. ومن المواقف أيضا وقعة مؤتة، فهذه كما ذكر في التاريخ أن المسلمين كانوا في أقلية ظاهرة، كان عددهم 3000، وكان عدد الرومان 150 ألفا إلى 200 ألف، وهذا معناه أنهم واجهوا أضعافا مضاعفة لا حدود صغيرة لها. ومن المواقف أيضا وقعة اليرموك التي كانت من أعظم المشاهد التي شهدها المسلمون تجاه الرومان، وقد كان عدد المسلمين 24 ألفا وعدد الرومان 200 ألف. وكذا من المواقف موقف طارق ابن زياد رحمه الله فاتح بلاد الأندلس، وهو الذي واجه 1700 آلافا مؤلفة بلغت 200 ألف. وهذه كلها تدل على أن المسلم إذا كان لديه من قوة اليقين وقوة الإيمان وثبات القلب وعظم الصبر، فإنه قد يجعله لأن يقف في مواقف يظن غيره أنه مغلوب لا محالة، ومع ذلك يتحقق خير كثير. ومن المسائل قوله سبحانه وتعالى: وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. ظن بعض أهل الأهواء والبدع الذين ينفون عن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما يكون وما سيكون، نفى بعض القدرية العلم عن الله عز وجل، فقالوا: إن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. من أين لكم ذلك؟ قالوا: هناك آيات من القرآن أنه لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، ومنها هذا الموطن: الآن خفف الله عنكم وعلم. قالوا: لم يعلم إلا بعد أن حصل الشيء، وهذا والعياذ بالله جحود وإنكار لصفة عظيمة من صفات الله عز وجل، فإن الله عز وجل قد أثبت له العلم الشامل الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. قال سبحانه: إن الله بكل شيء عليم. وقال سبحانه وتعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وعلمه سبحانه وتعالى علم للمستقبل وللحاضر وللماضي، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون لو كان كيف يكون. ولكن ماذا تعني هذه الآيات التي يظهر فيها الالتباس والاشتباه؟ معنى هذه الآيات ظهور علم الله سبحانه وتعالى الخفي. معنى ذلك أن علم الله عز وجل على قسمين: ظاهر وخفي. وهذا من العلم الخفي الذي أخفاه الله سبحانه وتعالى، أخفى الله عز وجل عن عباده حكما، فقال وعلم، أي ظهر علمه بعد أن خفي عليكم، ظهر علمه بعد أن خفي عليكم، وعلم أن فيكم ضعفا. وكذلك مثل هذه الآية قوله سبحانه وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، أي ليظهر علمنا بمن يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فلا إشكال في هذه الآية بإذن الله سبحانه وتعالى، إذا أثبت الشخص أن علم الله عز وجل منه ما هو ظاهر ومنه ما هو خفي، فإذا ذكر الله عز وجل العلم في الحاضر أو في بعد وقوع الحادثة، فإن مراد ذلك أن يظهر علمه سبحانه وتعالى للناس. والإنسان قد يعلم، يقول أنا أعلم أن الشمس مشرقة اليوم، ولا يعني ذلك أنه لا يعلم أنها مشرقة بالأمس وكذلك أيضا في الغد. ومن الأحكام حكم الصبر، فما حكم الصبر؟ الصبر حكمه واجب بإجماع الأمة، وذلك لأدلة كثيرة ذكرت في القرآن والسنة، ومنها قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وغير هذه الآية من الأدلة كثير. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق بعض المسائل، ومن هذه المسائل من يذكر؟ نعم نعم، هل هناك تعارض؟ أن الذي ذكره الله في الآية ليس خبرا وإنما هو أمر. نعم، أن ذلك يكون بالصبر، فإذا فقد هذا الشرط لم يحصل ذلك. ومن المسائل، تفضل. نعم، وغيرها من المشاهد، وهذا فعله جائز أو غير جائز؟ بوجه عام، هل هو جائز لهم أن يواجهوا؟ جائز، لا سيما إذا وجدت القوة الإيمانية وقوة اليقين والصبر، فإنه قد توجد هذه القلة ويحصل على يديها خير كثير. أيضا نعم، وعلم أن فيكم، الآن خفف الله عنكم وعلم، لا يعلم الشيء إلا بعد أن يقع. طيب، وهذا نعم، أي يعني يظهره الله عز وجل، وظهر علم الله عز وجل لكم أن فيكم ضعفا. أحسنت. المسألة العاشرة وهي الأخيرة في هذا الباب، هل إذا وجد عدد 12,000 جاز لهم الفرار أو لم يجز؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم، فبعضهم ذهب إلى أنه لا يجوز الفرار 12,000، وذلك لحديث لن يغلب 12,000 من قلة، 12,000 من قلة.
والصحيح من هذين القولين أنه يجوز إذا كان على الطريقة التي ذكرناها في الثلاث الحالات، إذا كان متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، أو كان عدد المشركين أكثر من النصف من عدد المسلمين. وأما الحديث الذي ذكر ففيه أن هذا العدد ليس قليلا، أن هذا العدد ليس قليلا، فلن يغلب بسبب القلة، لن يغلب بسبب القلة. وليس فيه أنه لا يجوز لهم الفرار أو الانصراف كما هو ظاهر الحديث. أما فوائد هذه الآيات فهي على ما يلي: أولا، نستفيد من هذه الآيات العظيمة في الناسخ والمنسوخ، أولا مشروعية نداء الرسول عليه الصلاة والسلام ودعائه بالنبوة والرسالة، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي. وقد أمر الله عز وجل المؤمنين بتوقير رسوله عليه الصلاة والسلام والأدب معه في الخطاب، ونهاهم عن جفوته عليه الصلاة والسلام، فقال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وهذه الآية كما ذكر أهل العلم تحتمل ثلاثة معاني صادقة وصحيحة. المعنى الأول: لا تنادوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ينادي بعضكم بعضا، فلا تقولوا يا محمد، بل قولوا يا رسول الله، ولا تقولوا يا أبا القاسم، بل قولوا يا نبي الله. فهذا من التعظيم والتشريف للنبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى الثاني وهو صحيح وصادق: لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره أو لغيره كدعاء بعضكم على بعض أو لبعض، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاؤه مستجاب، فاحذروا من الدعاء عليكم واحرصوا على الدعاء لكم فتغنموا. المعنى الثالث: لا تظنوا أن التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعاكم لأمر كالتخلف عن أمر غيره، فالتخلف عن دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وندائه أشد وأعظم. ولذا قال الله عز وجل: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا. فوجب حينئذ أن يسلك الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، والأدب في هذا الباب وفي غيره مع النبي عليه الصلاة والسلام يتحقق بما يلي: أولا، عدم ذكر اسمه مجردا، فليس من الأدب أن يذكر اسمه مجردا بدون ذكر الرسالة أو النبوة أو الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا من الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام الثناء عليه بالصلاة والسلام، الثناء عليه بالصلاة والسلام. ومن الأدب معه الإكثار من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الأدب معه عدم رفع الصوت في مسجده، ومن الأدب معه توقير حديثه وسنته، أن يوقر الإنسان حديث النبي عليه الصلاة والسلام وأن يعظم ذلك، لأن التعظيم والأدب مع الحديث النبوي أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام ذاته. ومن الأدب أيضا حفظ حرمة بلده المدينة، أن تحفظ حرمة المدينة، فهذا من الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام،
ومن الأدب معه ملازمة سنته والعمل بها، أن يلازم السنة ويعمل بها، يكون بذلك قد تأدب الشخص تأدبا مرضيا تجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه عناوين ولها أمثلتها وأدلتها. الفائدة التي تليها وجوب تحريض المؤمنين على الجهاد وحثهم عليه في كل زمان ومكان، وذلك لأن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك، حرض، والأمر للوجوب، وليس هذا الأمر خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل هو صالح لكل من يصلح له الخطاب. وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره الله به، فكان حاثا لأهل الإيمان على الخير وعلى ما يريده الله عز وجل منهم. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، فجاء المشركون فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: بخن بخن. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: وما حملك على قولي بخن بخن؟ قال: يا رسول الله، لا والله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فأنت من أهلها. فألقى تمرات كن في قرنه أخرجها وقال: إنها لحياة طويلة إن بقيت حتى آكل هذه التمرات، ثم ألقاها ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه. كيف والله عز وجل يذكر في كتابه الكريم من الحث والحض على هذا الأمر ما تندفع النفوس إليه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، تجارة تنجيكم من عذاب أليم. ثم ذكر الله عز وجل تلك التجارة من الإيمان به والجهاد في سبيله. فهذا في القرآن وفي السنة من الأدلة ما يبرهن على أنه، على أن هذا التحريض واجب ومطلوب، ولما فيه من بعث الهمم وتقوية العزائم وتنشيط النوايا. ومن الفوائد أيضا أن لكل مقام مقالا، فالمقامات تختلف، فمن المقامات ما يستدعي الحث الذي ليس فيه مبالغة، ومن المقامات ما يكون فيه الحث مع المبالغة في الشيء. وهنا حصل الحث مع المبالغة، لأن هذا الأمر شديد على النفس، النفوس تضعف أمامه، النفوس تجبن تجاهه. فالله عز وجل ذكر أمرا يستدعي بعث الهمم وتقوية العزائم، ولأن ذلك الشيء مكروه على النفس طبعا، كما ذكر الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فيحتاج من الحث والمبالغة فيه ما يرفع عن النفوس الجبن بها فيها، وما يرفع عن النفوس الضعف والخور والعجز، يكون حثا مبالغا فيه، كما ورد في هذا الموضع وفي مواضع أخرى من القرآن الكريم. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم.